بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آخر ما وقفنا عليه في القواعد الخشية. طيب، مثال آخر من الأمثلة التي يقع فيها إشكال ولبس، ولا بد فيها من التفصيل، الرهبة. والرهبة خوف يورث، أو خوف فيه الفزع من المخوف، مقرون بالعمل. إذن فالرهبة هي من الخوف، لكنها أشد. ماذا؟ أشد من الخوف، وهي مقرونة بالعمل، أي أن الرهبة خوف يثمر، خوف يثمر. الله جل وعلا قال: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. فأمر الله سبحانه وتعالى بالرهبة منه. وأيضا في حديث البراء بن عازب في ذكر أذكار النوم: اللهم وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك. وأيضا الرهبة هي ثابتة أيضا لغير الله. الله جل وعلا قال: الله جل وعلا قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالرهبة أيضا تقع من غير الله. إذن ما هو الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك أن ما كان قربة وعبادة فصرفه لغير الله شرك. ما هي القاعدة في ذلك؟ أخذنا القاعدة في ذلك. ها، ما هي القاعدة؟
أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر،
نعم، أمر بأمر فهو يحبه، وإذا أحبه فهو عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. إذن الله جل وعلا أمر بالرهبة منه، فدل ذلك على أن الله جل وعلا يحب ذلك، وإذا حب ذلك دل على أنه عبادة، وإذا ثبت أن الرهبة عبادة فصرفها لغير الله شرك. إذن إذا أردنا أن نقف على التفصيل فيما هو جائز وفيما هو غير جائز في الرهبة، فالقول فيها كالقول في ماذا؟ كالقول في الخوف، كالقول في الخشية، كالقول في الخوف وكالقول في الخشية. فإن كانت هذه الرهبة مماثلة للخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن معتقد ذلك أن هذا الإنسان المخوف قد يجلب له ضرا استقلالا، فهذه رهبة ما لا تعد شركا أصغر أو أكبر، تعد شركا أكبر. وإن كان هذا الخوف خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يعرض
يعرض في النفس شيء من هذا الخوف فهذا يعد ماذا؟ يعد شركا أصغر. كان يخاف الإنسان مثلا من الخيط، التعلق ماذا بالخيوط، وهو يعتقد أن هذا الخيط لو نزعه قد يحصل له ماذا؟ ضرر، خوف. فهذا النوع من الخوف هل هو شرك أكبر؟ لا، ليس شركا أكبر، وإنما هو شرك أصغر، شرك أصغر. وإن كانت هذه الرهبة من أمر طبيعي كخوف الإنسان مثلا من السبع العادي، فهذا الخوف خوف مباح، خوف مباح. إذن الخوف أو الرهبة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. فالخوف من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هو واجب، وقد يكون منه ماذا؟ وقد يكون منه ما هو مستحب، وذلك إذا دفعه إلى فعل المستحبات، إذا دفعه إلى فعل المستحبات. وأما الخوف الذي يحجزه عن الحرام فهذا الخوف لابد أن يكون ماذا؟ خوفا واجبا. إذن الرهبة قد تكون واجبة وقد تكون ماذا؟ مستحبة. الرهبة الواجبة مثلنا بها بماذا؟ كالخوف من ماذا؟ كالخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن أدق من هذا الخوف الذي يحجزك عن فعل ماذا؟ عن فعل الحرام، فهذا خوف واجب، فهذا خوف واجب. النوع الثاني من الرهبة رهبة تحملك على ماذا؟ فعل المستحبات وترك المكروهات، هذه الرهبة مستحبة، وهناك رهبة هي ماذا؟ شرك أكبر. قلنا ماذا؟ كان يخاف مثلا ويرهب من الخيط أن ينفعه ويضره استقلالا، أو يخاف من أصحاب القبور أن يملك له ضرا أو نفعا فيخاف ضرا منهم، فهذا ماذا؟ الخوف يعده شركا أكبر. إذا كان هذا الخوف كالخوف من التعلق الذي يحصل من التعلق بالخيوط والحروز ونحو ذلك، فهذا شرك ماذا؟ شرك أصغر. بقي النوع الخامس وهو ماذا؟ وهو المباح. المباح خوف الإنسان مما هو يخاف، مما يخاف في الأمور الجبلية، في الأمور المعتادة. فالإنسان يخاف من الأماكن المرتفعة، يخاف مثلا من السبع والحيوان العادي المفترس، فهذا الخوف خوف طبيعي لا حرج فيه. إذن التفصيل في الرهبة كالتفصيل في ماذا؟ في الخوف، لأن الرهبة والخشية كلاهما نوع من أنواع الخوف، نوع من أنواع الخوف، لكن الخشية مقرونة بماذا؟ بالعلم، والرهبة مقرونة بالعمل والهروب من الأمر المخوف. هذا هو الفرق بينهما. طيب، المثال الذي بعده من الأمثلة التي تحتاج إلى تفصيل الرجاء، والرجاء مأخوذ من الأمل، وقيل أن الرجاء هو طمع الإنسان فيما يجلب له نفعا، طمع الإنسان فيما يجلب له نفعا. الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يرجونه كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن ثبت أن الرجاء ماذا؟ الرجاء مثني عليه، والله جل وعلا إذا أثنى على شيء فإنه يحبه، وإذا أحبه دل ذلك على أنه عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، فصرفه لغير الله شرك. وأيضا
الرجاء أيضا ثبت لغير الله سبحانه وتعالى، ثبت لغير الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو التفصيل في الرجاء؟ التفصيل في الرجاء يماثل التفصيل في الخوف، يماثل التفصيل في الخوف، لأن الرجاء هو نقيض الخوف، هو نقيض الخوف. فالرجاء طمع في الأمر، والخوف ماذا؟ رهبة من وهروب وفزع من الأمر، فهذا طلب وهذا فزع. إذن فالتفصيل في الرجاء كالتفصيل في الخوف. فإن كان هذا الرجاء رجاء في هذا المخلوق، رجاء مستقلا وظنا منه في أن هذا الأمر أو هذا العبد أو هذا المخلوق يحقق له المرجي استقلالا، فهذا ما لا شرك أكبر. وإن كان هذا الرجاء كالرجاء الذي كرجاء المتعلق بالخيوط والحروز، فهذا ما لا هذا شرك أصغر، لأن الذي يعلق هذه الخروج يرجو أن يحصل له شيء من الخير من وراء تعليق هذا الحرز، فهذا تعلق بسبب والتعلق بالأسباب نوع من أنواع الشرك الأصغر. إذن قد يكون شركا أصغر، قد يكون شركا أكبر، قد يكون الرجاء رجاء مستحبا وهو كالرجاء ماذا؟ كرجاء الإنسان الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن فالتفصيل الذي في الرجاء يقارب ويماثل التفصيل الذي في الخوف. بقيت مسألة واحدة وهي مسألة مشهورة، أيهما يقدم؟ هل نقدم الخوف الذي مر معنا في الدروس السابقة أو في المجالس السابقة؟ هل يقدم الخوف أو يقدم الرجاء في حال عبادتي؟ نؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم ونرجع إلى درسنا في القول السديد. هذا من الرجاء، من الرجاء المباح، إذا كان يعني إذا كان هذا الرجاء رجاء في أمر دنيوي ويستطيع أن يحصل يعني يحقق المطلوب، فهذا من الرجاء المباح، لكن لا يتعلق القلب به، لا يتعلق القلب به، وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. نعم. عليكم السلام. طيب، آخر ما وقفنا عليه هو الحديث في المسائل. نعم، واحد يقرأ المسائل في باب الطيرة. عبد الله. دق عليه شوفه شباب. لا ما فتحت. دق ال حسبك. طبعا هذه المسائل المتعلقة بباب ما جاء في الطيرة، باب ما جاء في الطيرة، وذكرنا وقرأنا كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فيما سبق، والآن نقرأ المسائل. قال: الأولى من المسائل المتعلقة بهذا الباب التنبيه على قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم.
أي ليس بين الآيتين تعارض، ليس بين الآيتين تعارض، لأن ما حصل لقوم فرعون ليس بسبب موسى، وإنما هذا بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم وأعمالهم. فما حصل لهم من الأذى فهو ليس بسبب موسى، إنهم تطيروا بموسى وتشاموا. فالله جل وعلا قال: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما حصل لهم هذا إنما هو بتقدير من؟ بتقدير الله جل وعلا، وليس بسبب موسى عليه السلام. مع قوله تعالى: طائركم معكم، أي هذا الأمر الذي حصل لكم إنما هو ماذا؟ بسببكم أنتم، وهذا يدل على شؤم الذنوب والمعاصي. فهذا من التنبيه أن ليس بين الآيتين تعارض، فالآية الأولى أي ما حصل لهم إنما هو بتقدير من عند الله سبحانه وتعالى، وليس بسبب موسى حتى يتطيروا بموسى. وقول تعالى: طائركم معكم، أي ما حصل بسببكم أنتم وبسبب ذنوبكم، وليس لموسى عليه السلام دخل في ذلك. وقلنا وجه الشاهد من الآيتين ما هو؟ على نفي التطير أو على ذم التطير، أن هذا أن الله جل وعلا ساق الآيتين ذما لما حصل من قوم موسى من التطير بموسى، فذم الله جل وعلا صنيعهم هذا، فدل على أن التطير مذموم شرعا. نعم.
الثانية نفي العدوى.
نفي العدوى، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى لا عدوى. والمقصود بنفي العدوى لا نفي الوقوع، فإن العدوى حاصلة، وذلك يروى في الأثر ومختلف في صحته: فر من المجدوم، فرارك من الأسد. فالنصوص التي تدل على البعد عن المرضى وغيره كل ذلك يدل على أن العدوى واقع. إذن ما هو المنفي ها هنا في نفي العدوى؟ لا، ليس التشاؤم، وإنما المنفي هو أن يكون ذلك التأثير بطبعها وذاتها، وليس بتقدير من عند الله سبحانه وتعالى. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى هو ليس نفي لوقوعها، فإنها واقعة، ولكن النفي ها هنا أن يكون هذا التأثير ماذا؟ مستقل في العدوى. نفي الطيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا طيرة ولا طيرة. ومر معنا أن الحديث ألا الوارد فيه ولا طيرة على قولين عند العلماء: لا ناهية، وأيضا قلنا لا نافية. إذا قلنا لا ناهية هذا واضح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطير، يعني لا تتطيروا، والنهي فيه واضح. وأما النفي فقلنا أن هذا أبلغ من النهي، ووضحنا هذا المعنى، أن المقصود بنفي الطيرة هو ليس نفي الوقوع، لأن هذا الأمر واقع، فالناس يقع منهم التطير، لكن المقصود في نفي التطير هو نفي أن تكون ماذا؟ مؤثرة. فكأن أصلا هذا الطير أو هذا الشيء الذي تشاءم به لا يمكن أن يكون له أي حظ من التأثير، حتى أنت تعلق قلبك طمعا ورجاء في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة، مع أن الطيرة واقعة. واضح مش واضح؟ يعني ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة، أي أن الطيرة منفية، وهل فعلا أن الطيرة منفية أو هي واقعة من الناس؟ هي واقعة من الناس، ولكن لماذا ينفيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفيها حتى يبين لنا أن هذا الأمر ليس له أي دخل في التأثير، فهذا الطير الذي أنت تطيرت به ليس له أي حظ من التأثير في الأمر الذي تريد أن تفعله، فكأن هذا الأمر غير موجود، يعني لا تتطير ولا يكون في قلبك أن هذا الطير يمكن أن يملك شيئا من التأثير في حصول الأمر أو عدم حصوله. فنفي الطيرة معناه أعظم من ماذا؟ أعظم من التطير. فالنبي يقول ينهى عن التطير، وينهى كذلك أن يكون لهذا الطير أي تأثير، وهذا أبلغ في ماذا؟ أبلغ في النهي. ومثلنا له مثال قريب أيضا كقول الله تعالى لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. هل مقصودها هنا النهي عن الزنا فقط؟ لا، مقصود أمر آخر أيضا وهو التقرب لأي سبب يؤدي إلى ماذا؟ إلى الزنا. فكل ما يؤدي إلى الزنا فهو كذلك منهي عنه. إذا كان القرب من الزنا منهي عنه، فما بالكم بالزنا؟ فهنا كذلك إذا كان هذا الطير ليس له أي أثر في ماذا؟ في وقوع الأمر، وليس له من الأمر شيء، فكيف تتعلق به؟ فأنت منهي عن التعلق به. نعم. نعم، الهامة مر معنا أن الهامة هي نوع من أنواع الطيور، وقد كانت العرب تتشاءم بهذه الطيور، وقيل هو البوم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الهامة، أي أن يكون لها كذلك أي نصيب من الأمر أو التأثير. نفي الصفر، قلنا أن الصفر قيل أن الصفر يعني المقصود به هو شهر صفر، وقيل كذلك هو نوع من التطير المنهي عنه.
السادسة أن الفعل ليس من ذلك.
نعم، الفعل ليس من ذلك، قلنا لأن الفعل هو حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ولأن الفعل هي كلمة طيبة يسمعها الإنسان فتدفعه إلى فعل الأمر وتقوي جانب التوكل، فليست من الطيرة. تفسير الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها الفعل الكلمة الطيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة.
الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل.
نعم، قال هنا الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر، لأن وقوع التشاؤم أمر قد يقع في القلب، قد يقع في القلب وهو مكروه، لكن هل يضر الإنسان؟ لا يضره بشيء إذا ذهب ماذا؟ إذا أذهبه بالتوكل. فقد يخرج الإنسان يرى حادث فيقع في نفسه شيء من ماذا؟ من الشوم، ولكن هذا الأمر يذهب الله جل وعلا بماذا؟ بالتوكل. خرج الإنسان شاف سبحان الله وشاف حادث مثلا، وهو مثلا يريد السفر، فقد يدخل في النفس ماذا؟ شيء من التشاؤم في القلب، فهذا واقع وهو مكروه شرعا غير مطالب به، لكن هل هذا يؤثر في الإيمان؟ لا يؤثر في الإيمان إذا أذهبه بماذا؟ بالتوكل. أما إذا حصل المضي، علق المضي بهذا أو الرد بهذا، أصبح هذا ماذا؟ أصبح هذا هو التطير المذموم شرعا. إذن وقوع الشؤم هذا أمر قد يقع على النفوس، لكن الله جل وعلا يذهبه بالتوكل. نعم. نعم، ورد في ذلك، أورد المصنف في ذلك حديثين. الحديث الأول أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والثاني: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله ولا إله غيرك. قلنا وكلا الحديثين في سندهما ضعف، فأصح في ذلك والله أعلم أنه يمضي في الأمر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك.
نعم، التصريح بأن الطيرة شرك، وهذا أيضا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. نعم.
الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة.
تفسير الطيرة المذمومة، وهذا أيضا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أو الأثر الذي أورده المصنف: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وكذلك في حديث الإمام أحمد: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إذن الطيرة المذمومة هي ماذا؟ هي التي تؤثر على الإنسان مضيا في الأمر أو عدم مضي، فهذه هي الطيرة المذمومة. وهذه الأحاديث وإن كان في سندها ضعف، لكن معناها صحيح، لكن معناها صحيح من أن الطيرة المذمومة هي التي تمنع الإنسان وتدفعه إلى فعل الأمر. نعم. نعم، أقرأ. قال
البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يتتابعها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأطال نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى.
نعم. قال المصنف هنا: باب ما جاء في التنجيم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء في التنجيم في كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن التنجيم منه ما هو حق، ومنه ما هو ماذا؟ ومنه ما هو باطل. منه ما هو حق، ومنه ما هو باطل. إذ أن في التنجيم أو في بعض أنواعه دعوة مشاركة الغيب مع الله سبحانه وتعالى، وتعلقا بالنجوم، واعتقاد أن لها تأثير، فيتعلق القلب بها، وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. فلذلك أورد المصنف هذا الباب ليبين ما هو الحق منه وما هو الباطل. وأيضا هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد حديثه عن التطير وعن الكهانة وعن النشرة وعن السحر، لأن التنجيم فيه مشابهة للسحر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، زاد ما زاد. ولذلك هذا الباب له تعلق بالأبواب السابقة. قال رحمه الله هنا: قال باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، زينة للسماء. ولا شك أن يعني من يرى السماء وعليها النجوم يعني يرى من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يدعو الإنسان إلى أن يتفكر في خلق السماوات وفي خلق الأرض. فهذه النجوم في الحقيقة زينة للسماء. والأمر الثاني: رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. والأمر الثالث: وعلامات يهتدى بها.
فهذا معروف أن هذه النجوم يهتدى بها في السفر ويهتدى بها في الحضر، يهتدي بها المسافر عفوا وغير المسافر، يتعرف الإنسان من خلالها على جهة القبلة، ففيها منافع كثيرة. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال فمن تأول فيها غير ذلك، أي من حملها شيئا من الأمور سواء نفعا أو ضرا وهي لم توضع لهذا الأمر، كان يستدل بها على الحوادث الأرضية يعني، وهذا معلوم في من يعني يعلق قلبه بهذه الأبراج وهذه الكواكب، فمن هذه النجوم وهذه الأبراج وهذه الكواكب يستدلون بها على ما يقع في الأمور الأرضية، فهي لم تخلق لهذا، أو أن يعتقد أن لها تأثيرا في الأمور كأن تكون سببا لنزول الأمطار وهبوب الرياح والحر والبرد، فهذا أيضا من التأويل في غير ما خلقت له. فلذلك يقول هنا فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، أي وقع في الخطأ، وأضاع نصيبه أي ضيع حظه من الدنيا والآخرة. قال وتكلف ما لا علم له به، لأنه لأن ذلك ظنا وخرصا في هذه النجوم، والله جل وعلا لم يجعل هذه النجوم لهذه الأمور التي علق فيها قلبه أو ظنه. فلذلك هذا يبين البخاري رحمه الله في إراده لأثر قتادة ضلال من تعلق بهذه النجوم أو اعتقد أن لها تأثيرا. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره الحق عنهما ورخص بتعلم المنازل أحمد وإسحاق.
نعم. قال هنا وكره قتادة تعلم منازل القمر. القمر كما هو معلوم له منازل، و بهذه المنازل وكذلك النجوم بهذه المنازل يعرف أن في هذا المنزل يحصل كذا وكذا مما يزرع مثلا في من الأمور، وفي هذا المنزل من القمر تكون جهة القبلة في هذا الاتجاه، فهناك منافع في معرفة منازل القمر. مع ذلك كره قتادة تعلم منازل القمر. زين. قال هنا أيضا ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق لما لها من منافع. ووجه الشاهد في ذلك أن إذا كان ما هو مباح من تعلم ما في هذه النجوم ومنازل القمر مع ذلك كرهه بل لم يرخص فيه جماعة من السلف، فلن يكون اعتقاد أن لهذه النجوم تأثير، هذا أشد وأعظم في التحريم، أشد وأعظم في التحريم. إذن لماذا أورد المصنف كلام قتادة وكلام ابن عيينة؟ ليبين أن ما هو مباح وقع فيه ماذا؟ وقع في جوازه خلاف، فلأن يكون ما هو أعظم من ذلك من اعتقاد أن هذه النجوم مؤثرة في هذا الكون، فلا شك أن التحريم فيها أعظم وأشد. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم. هذا الحديث كذلك أورده المصنف، والشاهد منه ماذا؟ والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ومصدق بالسحر، وقلنا أن
التنجيم هو نوع من أنواع ماذا؟ هو نوع من أنواع السحر، لأن التنجيم فيه دعوى علم الغيب، وهذا الأمر هو كذلك يشترك فيه الساحر. فالتنجيم هو نوع من أنواع السحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. إذن هذا الباب أورده المصنف ليبين ماذا؟ ليبين أن التنجيم منه ما هو حق جائز ومنه ما هو باطل. فأما الجائز منه وهو ما يسمى بعلم التسيير وسيذكره المصنف، وأما النوع الثاني المحرم فهو علم التأثير، وهذا الذي سيذكره المصنف هنا عند كلامه في التعليق على هذا الباب. أقرأ ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. النوع الثاني
حسبك. قال هنا باب ما جاء في التنجيم: التنجيم نوعان. وهنا يبين لك المصنف بين ما هو جائز وبين ما هو جائز من التنجيم. ولذلك المصنف رحمه الله صد المصنف قال باب ما جاء في التنجيم، ولم يقل أن التنجيم شرك أو كفر، وإنما أورده بهذه الصيغة حتى يبين بعد ذلك ما هو جائز وما هو ليس بجائز. فقال النوع الأول، قال: نوع يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، على الحوادث الكونية. وهذا معروف عند كثير من المنجمين، ففي هذه الأحوال الفلكية يستدل بها على الوقائع الأرضية، فيقول في النجم الفلاني في اليوم الفلاني يقع كذا وكذا وكذا من الأمور، وفي النجم الفلاني يقع كذا وكذا من الأمور. فهذا اعتقاد بأن هذه النجوم ماذا؟ تؤثر في الكون وتحدث هذه الحوادث، وهذا الأمر باطل. لماذا هو باطل؟ قال: لأن فيه دعوة لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد الله جل وعلا به، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أو تصديق لمن ادعى ذلك. وهذا ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. فهنا يبين لك الفرق بين النوعين. النوع الأول من يعتقد أنها مؤثرة، وهذا لا شك أنه يشارك الله جل وعلا في دعوى علم الغيب، وهذا كفر أن يعتقد أنها مؤثرة. والنوع الثاني مصدق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد، لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل. فذكر لك الأسباب التي يظهر فيها منافاة هذا الأمر للتوحيد. قال: أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا الذي يقع من الناس في تصديق هذه الأبراج. فالمصنف هنا قال لك هذا ينافي التوحيد. لماذا؟ لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، وهي دعوة ماذا؟ دعوة علم الغيب. فالغيب لا يعلمه أحد حتى يستدل به على هذا النجم أو هذا الكوكب. وأيضا لما فيه من تعلق القلب بغير الله، فهو عندما يعلم أن في هذا البرج الفلاني يحصل كذا فيقع له هذا الأمر، فيكون القلب ماذا؟ قد تعلق بهذه الأبراج وهذه النجوم، ولما فيه من فساد العقل. فهذه الكواكب أو هذه النجوم وهذه الأبراج هل لها تأثير؟ ليس لها تأثير، فكيف يعلق الإنسان قلبه بما لا يملك شيئا من التأثير؟ هذا يدل على فساد ماذا؟ فساد العقل، فساد العقل. وهذا واضح، لو الآن جاءك إنسان وأنت الآن مريض بالصداع وأعطاك دواء للضغط، فأكلت هذا الدواء وأنت تعلم أن هذا الدواء هو علاج لماذا؟ للضغط، وليس علاج لماذا؟ للصداع. ماذا سيقول لك من عرف ذلك؟ يقول أين عقلك؟ تريد أن تعالج صداع الرأس؟ خذ الدواء الذي يتعلق بماذا؟ بصداع الرأس. أما أنك تأخذ دواء آخر وتظن أن هذا يعني يحصل لك به نفع، فهذا فساد في عقلك. فهؤلاء كذلك علقوا قلبهم بما لا يملك ماذا؟ نفعا ولا ضرا، وهذا فساد في العقل. ولذلك الله جل وعلا مما استدل به على فساد بطلان آلهتهم أنه كان أن الله جل وعلا يذكر في ختام الآيات أفلا تعقلون، أين عقولكم من أنكم علقتم رجاءكم في حجارة لا تضر ولا تنفع. فإذا تعليق القلب بهذه الأمور فساد في العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. ثم بعد انتهى من النوع الأول وهو ما يسمى بعلم التأثير، انتقل إلى النوع الثاني وهو ماذا؟ علم التسيير. نعم، قال النوع الثاني. نعم، هذا هو النوع الثاني وهو علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة. فأنت الآن إذا كنت في غير في البر مثلا، في البرية، وأردت أن تصلي وليس عندك مثلا بوصلة أو شيء، كيف تستدل على القبلة؟ سهل، أن تنظر إلى جهة الغروب، تنظر أين تغرب الشمس، فمكان القبلة جهة ماذا؟ جهة الغروب. فبمعرفتك لموضع غروب الشمس عرفت ماذا؟ عرفت جهة ماذا؟ عرفت جهة القبلة. وكذلك في النجوم، فإن كبار السن يعلمون أن عندما يظهر النجم الفلاني فإن جهة القبلة تكون من الجهة الفلانية، أو يستدلون على وجود هذه النجوم بأنه في هذا الوقت يزرع الزرع الفلاني، فعندما يظهر النجم الفلاني يقول لك هذا وقت زرع ماذا؟ هذا وقت زرع هذه النبتة. فهم لا يعرفون، يعني ليس عندهم ذاك الحساب الذي يضبطون به مثلا وقت الشتاء ووقت البرد ووقت الصيف، لا، يعرفون بالنجم، إذا خرج هذا النجم يقول لك الآن ازرع مثلا، الآن ازرع الزرع الفلاني، إذا خرج هذا النجم فأحرث الأرض، لأن هذا الوقت يرجى أن يكون فيه ماذا؟ يرجى أن يكون فيه موسم المطر. فإذا هذا النوع وهو علم التسيير يعني فيه نفع كثير. فتعلم هذا العلم هذا مما يحصل به النفع، وخصوصا إذا كان يتعلق بمصالح دينية، بمصالح دينية. إذن قال لنا فيجب
التفريق بين ما نهى عن الشارع وحرمه وبين ما باحه واستباحه وأوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.
أنا أقرأ المسائل.
فيه مسائل، الأولى الحكمة في حرم النجوم.
نعم، وهذا مأخوذ من قول قتادة: زين السماء ونجوم الشياطين وعلامات يهتدى بها، وهذا واضح. نعم، الثانية.
الرد على من زعم غير ذلك،
هو أي من تأول فيها غير ذلك بأن اعتقد أنها مؤثرة أو فاعلة أو استدل بها على وقوع الحوادث الأرضية، أو نسب ما يقع من الحوادث الأرضية إليها، وهذا سنبينه إن شاء الله في ذكر الخلاف. قالت الثالثة.
الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
في تعلم منازل القمر، وها هنا ذكر الخلاف في تعلم منازل القمر، أي إن كان هذا التعلم من علم التسيير، علم التسيير، فقلنا أن هذا تعلم هذا العلم وقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف ذكره المصنف. قتادة كرهه وابن عيينة مرخص فيه، ورخص فيه أحمد وإسحاق، وهو الراجح أن تعلم هذا العلم لا حرج فيه، وهو علم التسيير. النوع الثاني هو علم التأثير، علم التأثير، وعلم التأثير نوعين. نوع ذكره المصنف وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فيستدلون بهذه النجوم على وقوع الحوادث، فهذا هو النوع الأول من أنواع علم التأثير، وهو الذي بين المصنف رحمه الله هنا حكمه. النوع الثاني من أنواع علم التأثير المحرم هو الباب الذي بعده، هو الباب الذي بعده، بأن ينسب الحوادث الكونية إلى ماذا؟ إلى هذه النجوم. إذن في علم التأثير عندنا نوعين. النوع الأول أن يستدل بهذه النجوم وهذه المنازل على الحوادث الكونية، وقلنا أشبه ما يكون بماذا؟ علم ماذا؟ علم الأبراج الآن الموجود، فيستدلون بهذه المنازل على وقوع ماذا؟ على وقوع، فيقول في البرج الفلاني يحصل ماذا؟ يتنبؤون حصول ماذا؟ حصول الأمر الفلاني، وفي النجم الفلاني يحصل الأمر الفلاني، فهذا استدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث التي تقع في الكون وفي الأرض. النوع الثاني العكس، نسبة ما يقع إلى ماذا؟ إلى النجوم، فعندما ينزل مطر يقول هذا بسبب ماذا؟ بسبب النجم، وهذا الذي سيذكره المصنف بعد ذلك في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهو في حديث زيد بن خالد الجهني عندما قال في الحديث القدسي: فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي ما حصل من المطر هو بسبب ماذا؟ بسبب النجم. فكلا الأمرين من علم التأثير المذموم الذي حرمه الله جل وعلا. والحكم فيها الحكم واحد، إن اعتقد أن هذا النجم أو هذا الكوكب مؤثر بذاته مستقل في التأثير فحكمه ماذا؟ حكمه أنه شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب لحدوث أو علق القلب به كما يحصل عند بعض الذين يتعلقون بهذه الأبراج فإن هذا يعد شركا أصغر. هذا في النوع الأول. وأما النوع الثاني كذلك نفس الأمر، إن اعتقد أن هذا نزول هذا الأمر أو حدوث هذا الأمر إنما كان بسبب هذا ليس استقلالا وإنما تأثيرا فإنه ماذا؟ شرك أصغر. وإن اعتقد أن نزول المطر كان بسبب هذا استقلالا فإنه ماذا؟ فإنه شرك أكبر. إذن إذا اعتقد فيها الاستقلالية في إيجاد الأمور فإن هذا ماذا؟ شرك أكبر. أما إن علق القلب بها أو اعتقد أنها أسباب فإن القاعدة عندنا أن اعتقاد سبب ما ليس بسبب يعد شركا أصغر، وهذا أخذنا في أول حديثنا عن القواعد في باب العبادة. إذن نقف عند هذا القدر، ولا بد أن نراجع هذه المسائل وتكون عندنا واضحة. إذا اعتقد فيها التأثير استقلالا فهي ماذا؟ شرك أكبر. وإن اعتقد أنها سبب أو علق القلب بها فإن هذا الشرك أصغر. نعم، باقي المسائل. إيه نعم، أكمل.
الرابع الوعيد لمن صدق بشيء من السحر وعرف أنه باطل.
نعم، الوعيد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة، وهذا الوعيد يفهم فيه على منهج أهل السنة والجماعة، يفهم فيه على منهج أهل السنة والجماعة. فإن ليس معنى هذا أن من ارتكب أحد هذه الأمور وهي إدمان الخمر أو قطيعة الرحم أو التصديق بالسحر بمجرد فعل هذه الأمور أنه لا يدخل الجنة بتاتا كما يعتقد ذلك المعتزلة، لأنهم يكفرون مرتكب الكبير. فعندهم من وقع في شيء من هذا فإنه ماذا؟ لا يدخل الجنة ابتداء ولا بعد أن يطهر من الذنوب، لأن هذه تعد من ماذا؟ من المخرجات عندهم من الدين. إذن فالخوارج يأتون إلى هذه النصوص ويأخذون هذا النص ويتركون ماذا؟ ويتركون بقية النصوص. ومفهومه عند أهل السنة والجماعة أي لا يدخلون الجنة ابتداء، من حصل منه مثل هذه الأمور لا يدخل الجنة ابتداء، وإنما يطهر من ذنوبه ثم بعد ذلك يؤذن له بدخول الجنة، لأن هذه الأمور ليست من ماذا؟ من المخرجات من الدين. إذن فهي من باب حديث الوعيد، ولكن هل هي من ارتكب هذه الأمور أنه خالد في النار مخلد فيها أبدا وأنه لا يدخل الجنة؟ لا، ليس هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما معتقدهم أن من فعل هذه الأمور فإنه لا يدخل الجنة ابتداء حتى يطهر من ذنوبه ثم بعد ذلك يؤذن له بدخول الجنة. طيب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا نعم، هذا 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 من علم هذا هذا من علم التسيير وليس من علم التأثير، هذا من علم التسيير وليس من علم التأثير. لكن هذا العلم هو علم التسيير، لا بد أن يكون التعلق القلب فيه بالله سبحانه وتعالى وليس بغالب ما يحدث فيه، واضح؟ لأن هذا الأمر قد يقع في النفس، ولذلك كره قدادة تعلم منازل القمر ابن عيينة لم يرخص فيه. لماذا؟ لأن القلوب تتعلق بها. فنعم نعم، فالقلوب تتعلق بها. إذن فهذا العلم من شروطه أن لا يكون تعلق القلب فيه بما يحصل فيه غالب، وإنما هذا الأمر من الله، لكن الغالب في أن يحصل فيه كذا. ولكن هذا قلنا الصحيح أن تعلم مثل هذه الأمور الأصل فيه أنه لا حرج فيه، بشرط أن ينتبه إلى هذا الملحق، أن ينتبه إلى هذا الملحق. معروف أن في الصيف هل يوجد مطر؟ اترك هذا السهيل والدراب. هل في الصيف مطر؟ الصيف ما يسقط فيه المطر، الصيف وقت الحر، هذا معلوم عند الناس. فإذا جاء الصيف عرف الناس أنه ماذا؟ أنه ليس محلا للمطر. وكذلك نفس الأمر متعلق بهذه النجوم، إذا خرج هذا النجم الفلاني فمعلوم أن في هذا النجم الثاني تكثر فيه الرياح. هل بالضرورة أن يحصل هذا الأمر في هذا النجم؟ لا، ليس بالضرورة، لكن الغالب أن يكون ماذا؟ أن يكون في هذا الوقت وفي هذا النجم تكثر فيه مثلا يكثر فيه. نعم نعم هذا الأمر يعرف بالتجربة. نعم هذا الأمر يعرف بالتجربة. وقلت أن هذا يعني أمر نافع ولا بد من الناس من يتعلم هذه الأمور. وإن كان الناس استبدلوها بأمور أخرى لكن كان في السابق معروف أن في هذه الأوقات لا يخرج الناس إلى البحر لأنه معروف أن هذا الوقت سيأتي مثلا الشمال وتكون الرياح قوية فهم يعرفون في النجم الفلاني ما يخرجون للصيد. ليش؟ لأن الرياح تكثر في هذا الوقت. في الوقت الفلاني يقول لك هذا الوقت مناسب إذا خرج النجم الفلاني فهو موسم لصيد الصيد الفلاني. هذا الوقت يصاد فيه هذا النوع من السمك لابد أن يذهبون إلى أماكن معينة في البحر أو يبعدوا في البحر. ليش؟ لأن في هذا الوقت يكثر في هذا النوع من السمك. فهذا علم نافع سواء كان لأهل البحر أو لأهل البر. هذا كذلك من ماذا؟ هذا الأمر بارك الله فيك نفسه فيما يتعلق بالتعلق بالأسباب. التعلق بالأسباب هذا الأمر يختلف فيه لا يمكن أن يجزم فيه بشيء لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني هو الذي يحرك الناس سواء هو الذي يعني نقول بمعنى أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. ممكن أنت اليوم سعيد هذا ماذا هذا الحزين. فهذا أمر لا يمكن أن يستقيم على حال من الناس. فالإنسان الله جل وعلا خلقه في كبد في تعب في شقاء. إذا اليوم أنت مسرور غدا أنت ماذا حزين ولو كنت ما كنت تملك لأن الله جل وعلا طبع النفوس على هذا. لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب في مشقة يكابد التعب والمشقة من أول ما يولد إلى ماذا إلى أن يموت وفي بطن أمه يكابد المشقة والتعب إلى أن يكبر وهو يكابد التعب والمشقة. فهذا الأمر لا يمكن أن يستقيم على حال لا يمكن أن تقيس الناس فيها. بالعكس أهل الإيمان سعداء بماذا في قلوبهم وإن حصل لهم ظرف أجسادهم. وقد يكون الإنسان ظاهريا يعيش النعيم لكن في باطنه ماذا أشقى أشقيا. إذن لو أردنا أن نقيس مقياس السعادة والفرح والسرور لا يمكن أن يقاس بالأمور الظاهرة لأن السعادة أين محلها في الحقيقة؟ محلها القلب وليس محلها البدن لأن هذا البدن يفنى. لكن يعني لو أكلت ما أكلت من الطعام سيذهب هذا ستذهب لذة الطعام ستذهب لذة النظر ستذهب لذة السمع. لكن القلب إذا حصل الراحة والاطمئنان فإنه ماذا يدوم وإن حصل الضر والنفع. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.